بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 43 و100 دال على 90 و800 و3000، وهو الشريط 31 من شرح العقيدة الطحاوية.
ومن الكبائر، يقول النبي عليه الصلاة والسلام يشير لهذا إلى أنه لا يأتيني أحد يوم القيامة وقد أخذ حقوق الناس وارتكب ما ارتكب وفعل ما فعل، يأتي فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول له قد بلغتك أو أبلغتك وبينت الحلال من الحرام وتركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، بينت كل البيان وشهد لي أصحابي في حجة الوداع عندما قلت لهم أنتم مسؤولون عني ماذا أنتم قائلون، قالوا نشهد لأنك بلغت ونصحت. بعد هذا كله لا يأتيني أحد لا من الصحابة ولا ممن بعدهم عليه حقوق فيقول أغثني أغثني يا رسول الله، إني سوف أقول لك قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء، في هذا اليوم لا أملك لك من الله من شيء، الشيء الذي أملكه أن أبلغ الرسالة وأن أنصح للأمة قد بلغت ونصحت. هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وقول احذروا لا تعتمدوا على نبوتي وعلى مكانتي وعلى جاهي عند الله، وكل ذلك لا ينفع إلا بإذن الله، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، وأنا لا أملك لأحد من دون الله إلا بإذن الله، إذا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. هكذا بلغ النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الشارع المفردات بعير له رغاء، رغاء صوت البعير عندما يحمل عليه، وكثيرا ما يكون هذا عندما يكون الجمل طاحنا في الذنب يحصل له صوت عندما يحمل عليه، وشاة لها رغاء ايشياء الشاة التي تصير يقال ما له ساقية أي ليست له شاة، وقوله أو رقاع تكتب كناية عن الأشياء التي تكتب في الرقاع، وخفقانها حركتها أي لا يأتيني وعليه حقوق مكتوبة في الرقاع، الرقاع التي تتحرك، وهذا كل كناية، لا يأتيني أحد وعليه حقوق سواء كان من المال من الأموال الظاهرة كالمواشي أو من الأموال الباطنة كالنقود، عليه حقوق للناس أو حقوق لله سبحانه وتعالى قصر فيها، فيأتي فيطلب مني أن أغيثه في ذلك اليوم، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام أقول له لا أملك لك من الله من شيء. هذا معنى الحديث. فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء وسيد ولد آدم وإمام المرسلين محمد رسول الله خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام يقول لأخص الناس هذا الكلام لعمه وعمته وابنته لا أملك لكم من الله شيئا، فما الظن بغيره غير النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان يقدر الله حق قدره ويعظمه حق تعظيمه، يقول للناس لا تتعلقوا بي لا أنفعكم ولا أملك لكم عند الله من شيء، أنا بنفسي لا أعرف أن مصيري، هكذا يصارعون. لكن الدجاجلة الغشاشون الذين يريدوا أن يتعيشوا باسم الولاية باسم الكرامة يقولوا للناس أبشروا أنا قبلكم أنا فرضكم سوف تمرون على الصراط على ظهري ما عليكم إلا الطاعة، فيبالغون في طاعتهم وفي خدمتهم وكل ما يملك يترك لهم وهؤلاء قوم لا يهمهم إلا الحياة الدنيا، يريد أن يعيشوا فقط ويلبسوا على الناس الحق ولا ينصحوا للناس. وفي الغالب الكثير إن مشايخ الطرق الذين يلعبون هذا الدور هم من الجهل، لأن فيه علماء كالفضيل كالجليل وكعبد الله التذكري وغيرهم، فيهم علماء، أولئك نصحوا الناس ومنعوا الناس من اتباعهم وحثوا الناس على اتباع السنة. وقد نقل كلامهم كثيرا شيخ الإسلام في بعض كتبه، أي إن علماء المتصوف المتقدمين الذين لديهم علم لا يدخلون فيما نتكلم ونصف الآن من المتصوفة، لأنهم وإن أدرك عليهم أنهم صوفية لتقشفهم وزهدهم وورعهم، لكن ليس فيهم مثل هذه الشطحات، وإن كانوا قد لا يسلمون من الشطحات. الصوفي لا يسلم من الشطحات مهما أكل التصوف، بدءا من التقشف والزهد والانقطاع للعبادة في مدينة البصرة في القرن الثاني، وكان عند بدايتهم عرفوا بالزهد في الدنيا بما في أيدي الناس وفي انقطاع العبادة والتقشف في الحياة، وهذا التقشف وصل بهم إلى أن لبسوا السوق فقاطعوا القطن والقتال والحرير ولبسوا السوق. قيل له صوفي، كل من يلبس السوق يعرف أنه منهم من أولئك المتقشفين العباد، يقال له هذا صوفي، إلى أن أصبح هذا الوصف وصفا له. في أول الأمر كانوا مستكينين في عبادتهم وتوحيدهم، ثم دخل فيهم الإلحاد والزندقة، وانضم إليهم بعض الزنادقة، وساءت حالهم حتى أصبحوا منهم من ادعى وحدة الوجود بأن الله حل فيه وأنه اتحد مع الله، إلى آخر الإلحاد الذي يفيه حفيد بن عربي والمنفارد. هذا أول التصوف أو بدء التصوف. بعض كبار مشايخ الصوفية وإن كان لديهم صفحات في طلب الكرامة وفي طلب الكشف والتطلع إلى الإلهام، توجد لديهم صفحات، لكن لديهم علم ولديهم استقامة ولديهم العمل بالكتاب والسنة، أولئك أفراد معدودون ذكرهم شيخ الإسلام ونقل عنهم كلاما طيبا موافقا لطريقة أهل السنة والجماعة، تجدون بعضهم في الفتوى الحموية لشيخ الإسلام كالفضيل بن عياض والجليل وعبد الله التذكري وغيره. وهذا الكلام الذي نحكيه، هؤلاء الذين يلبسون على الناس أكثرهم جهلة، ليس لديهم علم، ولكن باسم التصوف يعيشون ولا يستطيع أن ينصح الناس لأن ليس لديهم علم، بل أشد الناس كراهة لطلاب العلم والعلماء هم هؤلاء المتصوفة الجهل. لذلك ينبغي أن نفرق بين الفريقين، فنعطي لكل حق لكل ذي حق حقه، ولا نظلم المعتدلين منهم ونحشرهم في زمرة الجهلة الضلال، ولا نجعل الضلال في صف المعتدلين، وهذا يحتاج نوعا من الدراسة في أحوال المتصوفة المعاصرين والقدماء. أما المعاصرون اليوم لا أعلم فيهم معتدلا، وكلهم مرتزقة لا يهمهم إلا الحياة الدنيا بما أعلم. وإذا دعاه الداعي وشفى عنده الشفيع، أي عند الله سبحانه وتعالى، فسمع الدعاء وقبل الشفاعة، لم يكن هذا هو المؤثر فيه، لم يكن الشفيع هو المؤثر في الله سبحانه وتعالى، كما يؤثر المخلوق في المخلوق. في الشفاعة عند المخلوق الشفيع يؤثر في المشروع عنده، يؤثر فيه تأثيرا بالغا، بحيث ما كان يريد أن يستجيب لو لم يؤذن هذا الشفيع، ولكن الشفيع بمعنى من المعاني يؤثر في المشروع عنده فيجعله شفعا فيؤثر فيه فيجعله يفعل. أما الرب سبحانه وتعالى هو الذي وفق الداعي ليدعو، وهو الذي سمع دعاءه واستجاب لدعائه. لم يكن هذا الشفيع أثر في الله سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه هو الذي جعل هذا يدعو وألهمه الدعاء، وجعل هذا يشفع لهذا، ووفق الاثنين الشفيع والمشهورة، وهو الخالق لأفعال العباد، خلق العباد وخلق أفعالهم، أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه، وهو الذي وفق العبد للتوبة مثلا ثم قبلها. أولا هو الذي قدر عليه المعصية، لم يبعث المعصية إلا بتدبير الله، لأن الله علم أزلا وكتب أن فلانا يرتكب المعصية الفلانية في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، كل ذلك معلوم ومعلوم، كتب الله عليه عدلا لحكمة يعلمها. وقد تظهر عندما يتوب التائب، التظهر أو يظهر طرف الحكمة، وهو أن يتمتع هذا العبد لعبودية التوبة. عبودية التوبة من أعظم العبوديات، أنواع العبوديات كثيرة، عبودية الامتثال، عبودية الانتهاء، عبودية التوبة والإنابة، من أعظم العبوديات عبودية التوبة، لأن العبد يتبرأ من حوله وقوته ويفقد جميع الحيل ويلتجئ إلى الله. هنا يكون منكسر البال، الله سبحانه وتعالى مع المنكسرة قلوبهم. لذلك إن الله سبحانه وتعالى قدر المعاصي ثم وفق العباد ليتوبوا، فقبل توبتهم ولم يقف الأمر عند مجرد قبول التوبة، بل يفرح بتوبتهم فرحا عظيما لا مثل له. لله حكمة في كل ذلك. يخبرنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب ناقة خرج بناقته وحملها كل ما عنده عليها طعامه وشرابه، ونام تحت شجرة وقد علقها بشجرة فانفلتت خبرها، فاستيقظ فبحث عنها فلم يجدها، ويئس من العثور عليها، ورجع تحت شجرته ينتظر الموت، فأخذته عيناه، ثم استيقظ وجدها قائمة عند رأسه وعليها طعامه وشرابه، قال هذا المسكين من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أخفى من شدة الفرح. يقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من صاحب الناقة بناقة، علما بأن الله غني عنه، غني عن طاعته، لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك، لكنه ودود يتودد إلى عباده، شكور يقبل القليل فيعطي الكثير، حليم غافل الذنب، غافل الثوب، شديد العقاب في القول. لذلك قدر المعاصي، هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولأتى بقوم يذنبون فيستغفرون. عند من يفهم هذا الحديث، الحديث حث وبيان لمكانة الاستغفار، ليس فيه حث على العصيان على ارتكاب المعاصي، ولكنه يقول عليه الصلاة والسلام: ولكن الله جعلكم وقدر عليكم الذنوب والمعاصي ثم يوفقكم للتوبة فتتوبون فتتمتعون بعبودية التوبة، ولم يأتي بغيره، بل جعلكم أنتم إذا ارتكبتم وأذنبتم وعصيتم تتوبون، فيقبل الله توبتكم ويفرح بتوبتكم ولم يأت بغيركم. هكذا يفعل الرب سبحانه وتعالى لإبنه. إذن هو الذي قدر المعصية على نفسه، وهو الذي وفقه ليتوب، وهو الذي قبل توبته، وهو الذي وفق الداعي ليتوب، وهو الذي وفق المستغفر ليستغفر، ثم يجيب دعوة هذا ويعطي هذا طلبه ويغفر ذنب هذا، كل ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: وهو الخالق لأفعال العباد، وهو الذي وفق العبد بالتوبة ثم قبلها، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه. عمله الإنسان الموفق الذي يكثر، الذي يقوم بيدك أداء الفرائض ثم يكثر من النوافل بأنواعه، نوافل الصلاة، نوافل الصيام، نوافل الحج والعمرة والإطعام والإنفاق وغير ذلك، كل ذلك من الله. الله هو الذي وفقه ليعمل، والعبد عمل بقدرته وإرادته واختياره، ليس مجبورا على ذلك ولكن بتوفيق الله. خلق الله فيه القدرة، وخلق فيه الإرادة، وخلق فيه الاختيار، وخلق فيه العلم، وخلق فيه القدرة يفعل. وفقه، خلقه، ووفقه، فعمل، ثم تقبل منه عمله. وهو الذي وفق للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، رجع الأمر كله إلى الله سبحانه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، والله أن الله خالق كل شيء، يشير إلى اختلاف الناس وتفرق الناس عند هذه النقطة إلى ثلاث فرق. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله خالق العباد وخالق أفعاله، ولكن العباد يفعلون، يفعلون بإرادة مهدودة مخلوقة، وبقدرة مخلوقة، وباختيار مخلوق، لكن يفعلون حقيقة تنسب إليهم الأعمال حقيقة وتنسب إلى الله حقيقة. أعمال العباد، أفعال العباد تنسب إلى الله حقيقة وتنسب إلى العباد حقيقة، لأن الله خلق العبد وخلق الآلة التي يفعل بها العبد. خلق له القدرة، وخلق له الإرادة، وخلق له السمع والبصر، وخلق له الاختيار، فوفقه ليفعل، لولا توفيقه ما فعل. إذن الله سبحانه وتعالى هو الخالق حقيقة، ثم إن العبد فاعل حقيقة، هذا شيء ملموس، لم يفعل أسرا واضطرارا وإكراها، ولكن فعل باختياره وبإرادته المخلوقة وقدرته المخلوق، لذلك يثاب على أعماله الخيرية ويعاقب على الشر. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. وقد عرف قوم فقال: إن العبد لا يفعل شيء، إن قدرة العبد لا تؤثر، عنده قدرة لكن هذه القدرة لا تأثير لها، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل، وتنسب إلى العبد لأن الله جعل فيه قدرة، وعندما عزم العبد على الفعل بقدرته فعل الله لم يفعل، وجعلوا العبد الشجرة في مهد الريح أنه يتحرك بغير إرادته، إن فعل خيرا أو فعل شرا لا يفعل شيئا بإرادته، مطلوب الإرادة والقدرة والاختيار، أو لا يقال له الجبرية، فإن العبد مجبور على عمله، وهذه طريقة خطيرة، لأن معنى ذلك تعطيل للأحكام. كيف يثاب العبد على شيء لم يفعله باختياره؟ وكيف يؤاخذ على معصية لم يأتها باختياره؟ إذا معنى ذلك إسقاط للأحكام، أو أن ينسب إلى الله الظلم، لأن الله ظلمه، أي يؤاخذه بما لم يفعله باختياره. هذه طريقة الجبرية، وللأشعرية فلسفة، لو جلست أشرح فلسفتهم في الكشف إلى المغرب ممكن لا تفهم عند كثير من الناس، يسمون الكسب كسب الأشعري، كسب الأشعري من مستحيلات الكلام. مستحيلات الكلام ثلاثة: قصد الأشعري، أفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، هكذا يقولون. وكذب الأشعري، الأشعري يقول أنا لا أكذب العبد قدرته، عنده قدرة لكن قدرته معطلة لا تعلم. إنسان عنده آلة لكن غير عمل. الفرق بينه وبين الجبرية إثبات القدرة وعدم إثبات القدرة. عند الجبرية العبد لا قدرة له، وعند الأشعرية له قدرة معطلة لا تعمل. نتيجة واحدة أنه لا يعمل. هذا خلاصة كذب الأشعري، وكل هذا ضلال في ضلال. وأنا أسمي كذب الأشعري جبرية متطورة أو جبرية متكثرة وراء كلمة الكذب، يسمون الكذب وليس هناك كذب. وطائفة أخرى تطرفت من الطرف الآخر، جعلت العبد هو الذي يفعل وحده. فقدرة الله تعالى لا تتدخل في أفعال العباد، بل العبد هو الخالق لأفعاله الاختيارية، وجعلوا مع الله خالقين لا خالقين، خالقين بلا حساب. الإنس والجن والملائكة كلهم خالقون، كل واحد يخلق أفعال نفسه الاختيارية. هؤلاء يسمون القدرية نبات القدر. فطرفت القدرية فنفت القدر، فطرفت الجبرية ثم الكسبية فبالغت في إثبات الخلق. وضاع الحق بينهم فعثر عليه أهل السنة والجماعة، هكذا دائما أهل السنة والجماعة وسط بين المتطرفين من الطرفين. هذا ما يشير إليه الشيخ بقوله: وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، بعد أن قال: وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه، وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه، وهو الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين بالقدر، وأن الله خالق كل شيء.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. قوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. وقد وردت أحاديث في أخذ ذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، إلى قوله المبطلون. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية، قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود. قال: رب، كم عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي رب، ذكر من عمري 40 سنة. فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطيها ابنك داود؟ قال: فجحلت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطي آدم فخطي ذريته. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مهتديا به؟ قال: فيقول: نعم. قال: فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا، فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين أيضا. الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على رسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الطحاوي رحمه الله تعالى: والميثاق الذي أخذه الله تعالى على آدم، هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. أشار الشيخ الطحاوي من كلامه إلى ما حصل من الاختلاف في الظاهر بين الآيات والأحاديث، حيث قال: من آدم وذريته، لأن المنصوص عليه في الآية من بني آدم، وفي الأحاديث التي يأتي ذكرها من آدم نفسه. لذلك لعله أشار إلى هذا المعنى بقوله: والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. قال تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، وفي قراءة ذرياتهم. إذ أخذ ربك من بني آدم، ولم يقل من آدم، إنما حصل الأخذ بالنسبة لظاهر الآية من بني آدم من ظهورهم. من ظهورهم الجار والمجرور، إما بدل بعض من بني آدم، أو بدل اجتماع من بني آدم من ظهورهم. وكونه بدل بعض هذا ظاهر، ولكن الشارح كما سيأتي يفضل أن يكون بدل اجتماع، ولم يظهر لي وجه هذا التفضيل والاستحسان، لأن الظهور بعض من بني آدم، والبدلية بدل بعض من كل ظاهر، وبدل الاشتمال فيما يظهر لي والله أعلم البدل ما يكون جزءا من المبدل منه، ولكن المبدل منه يشتمل عليه، كأن تقول: نفعني زيد علمه، وعلمه هنا بدل الاشتمال، لأن زيدا يشتمل على العلم، والعلم ليس بعضا منه. في مثل هذا بدل الاشتمال ظاهر، وفي الآية الذي يبدو والله أعلم كونه بدل بعض هذا هو الذي يظهر. وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. قائلا لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا. هنا وقفا، قالوا: بلى، هذا وقف. الوقف الثاني: شهدنا. وقفان متعانقان كما يقول علماء التجويد، إذا وقفت على بلى لا تقف على شهدنا، وإلا تقف على شهدنا لا تجمع بين الوقفين. قالوا بلى، على الوقت الأول تم كلام إلى هنا، قالوا بلى أنت ربنا وخالقنا، شهدنا أن يقولوا يوم القيامة بالكلام حتى أي قالت الملائكة عند ذلك شهدنا على هؤلاء أن يقولوا يوم القيامة، لئلا يقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يقول هذا كلام الملائكة، شهدنا أن تقولوا، القراءة الثانية شهدنا أن تقولوا، قالوا بلى بلى أنت ربنا، وإنما أخذنا العهد والميثاق عليكم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هذا على قراءة التاء، هما قراءتان مشهورتان، هكذا يكون معنى الآية. فإن الله سبحانه وتعالى أخرجهم من ظهور بعضهم وأشهدهم، أشهد بعضهم على بعض، شهدوا على أنفسهم، فقال لهم ألست بربكم، خاطبهم هذا قبلا أي عيانا، قالوا بلى شهدنا أن يقولوا أو أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. شهدنا أن تقولوا، ما يكون هذا كلاما من رب العالمين أو حكاية لكلام الملائكة، شهدنا أن يقولوا، أن يقولوا أي لئلا يقولوا، على تقدير، على تقدير قراءتي. هذا ما يتعلق بالآية بالاختصار. أما الأحاديث سيأتي ذكرها وفي ظاهرها تعارض، ولكن خلف لفظي أو ليس هناك اختلاف جوهري كما يظهر من كلام الشارع. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، استغنى عن ذكر ظهر آدم بذكر ظهور ذريته، لما علم أنهم كلهم أو أنهم كلهم بنوه وأخرجوا من ظهره. هذا من باب الاستغناء عن ذكر ظهره بذكر ظهور ذريته، لأن المعنى واحد، إذا أخرج بعضهم من ظهور بعضهم قد أخرجهم كلهم من ظهر آدم، لأنهم كلهم أخرجوا من ظهر آدم. أخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم، شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم وأنه لا إله إلا هو. هذه الشهادة لا تقوم بها الحجة عليهم يوم القيامة لولا إرسال الرسل وإنزال الكتب، لأنها شهادة نسيت. ولكن طالما أرسل لهم رسلا وأنزل عليهم كتبا فذكروهم بهذا العهد والميثاق، تقوم الحجة عليهم بعد التذكير. لولا تذكيرهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب ما كانت الحجة تقوم بها بهذه الشهادة وبهذا العهد. وبدليل الفطرة أيضا، دليل الفطرة دليل واضح، والإنسان مفطور، الله فطره وجبله على أن يعلم بأن الله ربه وخالقه، وهل هذه الشهادة وحدها تكفي تقوم الحجة على العباد بشهادة الفطرة وحدها؟ لا. وهل بهذا العهد والميثاق لولا التذكير تقوم الحجة؟ لا. إذن الحجة إنما تقوم بمجموع ذلك، بدليل الفطرة وبأخذ العهد والميثاق، ثم تذكيرهم بذلك بإرسال الرسل وبواسطة الكتب المنزلة عليهم، بهذا كله تقوم الحجة على العباد. هذه النقطة هي التي استشكلها الشارع كما سيأتي وأطال فيه كثيرا، وخلاصتها هكذا: لا يقال بأن الحجة قامت على العباد جميعا بهذا العهد والميثاق لأنه طال عليه العهد فنسي، ولكن قامت الحجة عليهم بدليل الفطرة وبأخذ العهد والميثاق مع تذكير الرسل بذلك. الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذهم لو لم يرسل إليهم الرسل ليذكروه، وقد فعل ذلك سبحانه. وقد وردت أحاديث في أرض الذرية من صلب آدم عليه السلام وتمييزهم إلى أصحاب اليمين وإلى أصحاب الشمال، وفي بعض الأحاديث الإشهاد عليهم بأن الله ربهم. كل ذلك حصل طالما ثبتت السنة بذلك نؤمن بذلك ولا نستغرب ولا نستنكر. فمنها من تلكم الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة، وفي بعض الروايات بنعمان يعني عرفة، قيل نعمان جبل بعرفة وقيل واد بعرفة وقيل كان ذلك بين مكة والطائف وقيل بدهناء في الهند، وكل هذا لا يهمنا، أي تحديد المكان بالضبط إن حصل اختلاف بين الآثار في تحديد المكان هذا علم لا يضر جهله، وإنما الواجب الإيمان بهذا الميثاق. فأخرج من صلبه كل ذرية زرعها خلقها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا وفي لفظ قبلا، أي كلمهم عيانا، كل إنسان كلمه وخاطبه وفهم كل إنسان هذا الخطاب من ربه سبحانه وتعالى في ذلك الوقت. قال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قالوا: بلى. ثم قالت الملائكة: شهدنا، أو شهدنا الله سبحانه وتعالى أشهد بعضهم على بعض لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي بعد تذكير الرسل، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم قلدناهم واتبعناهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون، لأننا اتبعناهم. لئلا يقع كل هذا الاحتجاج الله سبحانه وتعالى أخذ منهم العهد والميثاق ثم ذكرهم بالرسل. لولا تذكير الرسل يرد هذا الاحتجاج، احتجاجهم إنا كنا عن هذا غافلين أو أفتهلكنا بما فعل المبطلون، كل هذا يرد لولا تذكير الله سبحانه وتعالى العباد بإرسال الرسل، وبذلك قطع الله الحجة عليهم، لا حجة لأحد على الله بعد ذلك. ورواه النسائي أيضا وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه أو لم يخرجاه. ووافق الذهبي على هذا التصحيح وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، معناه إن هذه الآثار صحيحة وثابتة. وروى الإمام أحمد أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم، فقال عمر: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال: إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه. في الحديث زيادة على المبحث الأصلي الذي هو أخذ الميثاق إثبات اليد لله سبحانه وتعالى ووصفها أو تسميتها بأنها يمنى. الله سبحانه وتعالى له يدان مبسوطتان، وورد وصفهما باليمنى، وورد في صحيح مسلم تسمية إحدى اليدين بالشمال، ولكن لئلا يتوهم أحد من ذكر الشمال النقص قال: وتلك يدي ربي يمين مباركة. وتلك يدي يمين مباركة، وإن أطلق على إحداهما أحيانا بأنها شمال. وذكر الشمال في يد الرب سبحانه وتعالى لا يدل أو لا يشعر بالنقص كما يشعر أو تشعر هذه التسمية بالنسبة ليد الإنسان بالنقص، أن اليد اليسرى أنقص من اليد اليمنى. لئلا يتوهم متوهم هذا قال: وكلتا يديه يمين. وفي حديث آخر: وكلتا يدي ربي يمين مباركة وإن أطلق على إحداها بأنها شمال مجرد إطلاق، وهذا الإطلاق يمر كما جاء ولا ينكر لأن الحديث صحيح في صحيح مسلم، ولكن لا ينبغي أن يفهم منها النقص كما يفهم في يد الإنسان. دعوة أنها شاذة هذه دعوة غير واردة، لأن ليس هذا الحديث من الأحاديث التي استدركت على صحيح مسلم، حديث صحيح ثابت، والذين ادعوا أنها شاذة استنكروا أو استصعبوا إطلاق هذا الوصف على اليد، والإطلاق يجب أن يرد كما جاء، ولكن يجب أن لا يفهم منها النقص. نعم، هذا ما وصلنا إليه بعد البحث، والله أعلم. من أهل العلم من وصف هذه الرواية بأنها شاذة، ولكن ليس هناك مبرر على شذوذها. واستخرج منه ذرية فقال: خلقت هؤلاء أهل الجنة وبعمل أهل الجنة عملوا. ثم مسح ظهره. فاستخرج منه ذرية أخرى قال: خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار عملوا. فقال رجل: يا رسول الله، ففيما العمل إذن؟ إذا كان الأمر مفروغ منه، خلق أهل الجنة للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون، وخلق أهل النار للنار وبعمل أهل النار يعملون، إذن ففيما العمل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة، وفقه وجعله يعمل عمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة.